السادة العلماء أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أبناء الحسين وعلى كل الشهداء بين يدي أبي عبد الله. السلام عليك يا ولي الله وابن وليه. السلام عليك يا حبيب الله وابن حبيبه. السلام عليك يا صفي الله وابن صفيه. السلام عليك أيها الشهيد المظلوم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة سأتعرض لمفهوم نحتاج أن نفهمه وأن ندركه جيدا وأن نحدد طريقة التعاطي مع الحالة التي تواجهنا في مثل هذا الحال. هذا المفهوم كان حاضرا بقوة في كل لحظاتي وساعاتي كبلاء، وهو مفهوم المظلومية. وساءت واعتمدنا في هذا العام أن يكون الشعار لعاشوراء انتصار المظلوم. كيف ينتصر المظلوم؟ كيف يصل المظلوم الذي يعاني من جور وحيف وعدوان وحصار وتشريد وقتل في بعض الأحيان، كيف يصل إلى انتصار؟ في القاعدة المظلوم عندنا سينتصر حتما إذا عرف كيف يتصرف وإذا عرف كيف يتخذ الموقف الصحيح. كربلاء كانت مليئة بالمظلوميات التي واجهها الإمام الحسين ومعه النسوة والأطفال والأصحاب. ومن المظلوميات أيضا هو ما وجه إلى قضية كربلاء بعد استشهاد أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. لكن في حال المظلومية الموقف السليم، الموقف الشرعي، الموقف الذي يقتضيه العقل والمنطق والذي تقتضيه المصلحة هو الذي كان يوصل هذه الدماء الزاكية إلى أهدافها وبالتالي إلى الانتصار. يقول تعالى في محكم كتابه: والذين إذا أصابه البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. الذي ينتصر بعد أن يظلم هو الذي يلملم الجراح والأوجاع ويقف على رجليه ثابتا قويا، يعرف كيف يواجه المصير ليكمل الطريق إلى الهدف وإلى الغاية بنفس الخلفية القوية التي واجه فيها الباطل منذ بداية الطريق وبداية المواجهة. أولئك ليس لأحد عليهم أي سبيل فيما ينتصرون به للحق وفيما يدفعون عن أنفسهم الظلم والحيف والجور. لكن أيها الأعزاء، كيف ننتصر لحقنا حينما نواجه مظلومية؟ كما نعيش اليوم وكما سأتحدث بشكل واضح عن المظلوميات الكبيرة التي واجهناها ونواجهها في كل يوم. هذه المقاومة الشريفة والباسلة التي أعطت سيرة أبنائها شهداء في سبيل الوطن وفي سبيل الأمة، في سبيل أن يبقى لنا لبنان وطنا عزيزا كريما لكل أبنائه هذه المقاومة نعم تعرضت في كل السنوات الماضية وتتعرض الآن على أيدي حفنة من الجهلة، تتعرض لمظلوميات كبيرة. كيف تتعرض هذه المظلوميات ومن أي باب؟ يجب أن نعرف ما هي طبيعة هذه المظلومية. المعارضة اللبنانية اليوم التي جمعت صفوفها في سبيل أن تحقق الاستقلال الحقيقي للبنان وأن ترفع عنه الظلم والحيفة والتدخل الأجنبي، وفي سبيل أن لا يكون لبنان ساحة للمطامع الأمريكية أو ساحة للأهداف الإسرائيلية أو ساحة لكل الغرباء الذين يستهدفون لبنان، المعارضة أيضا تتعرض لهذه المظلوميات. المهم في موقف حينما في الموقف حينما نواجه المظلومية أن نحدد المنطلق، أن نحدد الأساس. هل يمكن للمظلوم المحق في طلبه وفي هدفه وفي قضيته، هل يمكن أو هل يجوز له أن يتراجع أو أن يتهرب من تحمل المسؤولية بحجة أني مظلوم؟ أبدا، لا بالمنطق الديني ولا بالمنطق الأخلاقي ولا بالمنطق الإنساني ولا بأي منطق عاقل. الفطرة الإنسانية طلبت من الإنسان أن يدافع عن نفسه وأن يدافع عن قضيته وأن يدافع عن حقه. أن الذي يتهرب من المسؤولية ليس جديرا أن يعيش حياة كريمة، حياة إنسانية عزيزة في الحياة. من الإمام الحسين عليه السلام نتعلم، من كل أئمتنا عليهم السلام، من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم نتعلم كيف لا نتهرب ولا نتراجع ولا ننكفئ حينما نظلم، بل نبقى ثابتين راسخين نتحمل المسؤولية بقوة وجدارة وشجاعة حتى ولو كانت التضحيات كبيرة. والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما أوذيت كما أوذي نبي. في المقابل بعض الناس يتخيلون أنهم إذا ظلموا فإنه يحق لهم أن يفعلوا أي شيء ليدفعوا مظلوميتهم، أيضا هذا خطأ. عدم دفع الظلم خطأ، وفعل أي شيء في سبيل دفع الظلم هو خطأ. حينما تظلم أو تتعرض لمظلومية عليك أن تدافع عن نفسك، أن تدفع المظلومية، لكن في إطار ضوابط. هذه الضوابط يحددها انتماؤك الفكري، انتماؤك الديني، انتماؤك الأخلاقي. الضوابط التي يجب أن تبقى حاضرة فلا تفقد عقلك أو رشدك أو تستسلم لغضبك بمجرد أنك مظلوم. والله سبحانه وتعالى طلب منا أن نبقى على جادة الصواب، فلا نضل ولا نتيه ولا نضيع إذا ما وجه إلينا ظلم. الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول في بعض كلامه: والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا. حسك السعدان هو حسك الشوك البر الصحراوي القاسي. لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا أو أجرب الأغلال مصفدة، أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله وأنا ظالم لأحد من العباد. يعني إذا أردت أن تدافع عن حقك يجب أن تدافع عن حقك بالحق، ويجب أن تدافع عن حقك بالمنطق، ويجب أن تدافع عن حقك بما لا يخرجك عن انتمائك وقضيتك التي تنتمي إليها. إذن السكوت خطأ، والتوغل في دفع المظلومية كيفما كان هو خطأ. ما هو المطلوب إذن؟ المطلوب أن تحدد الحق الذي ضيع، أن تحدد طبيعة المظلومية التي تواجهها، أن تحدد كيف تصل إلى هدفك وإلى غايتك حينما تتحرك لدفع المظلومية عن نفسك أو مجتمعك أو أمتك. هذا هو المعيار وهذا هو المقياس. في التاريخ أيها الأعزاء، الأقوياء والعظماء والصلحاء والأولياء والخالدون في التاريخ هم الذين يتمسكون بحقوقهم المشروعة وبقضاياهم ويدافعون عنها بكل ما أوتوا من قوة، بشجاعة وصبر وتحمل، وأعينهم دائما إلى الهدف، فلا يظلمون ولا يخطئون ولا يضيعون الطريق ولا يتيهون. الذين يتيهون هم الضعفاء. الذين يستعجلون المواقف عادة هم الخائبون، هم الذين يصابون بالوهلة، تعبيرنا نحن يصابون بالوهلة حينما يحصل أي شيء. أما الثابتون الأقوياء الذين يعرفون من أين ينطلقون وفي سبيل أي شيء ومن أجل أي شيء، صادقون مع أنفسهم، صادقون في مجتمعهم، صادقون مع أمتهم، هؤلاء لا يتزلزلون أبدا، لا يضعفون، يواجهون كل الوقائع برباطة جأش، بعزم، لا يلين، بقوة، بتصميم، بإصرار، لكن بحق، بإيمان، بتقوى، بالحفاظ على الدين والشرع والمصالح الأساسية للوطن وللأمة وللإنسانية عموما. أيها الأعزاء، من خلال هذه المقدمة والتي علمنا أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه كيف ننتصر، كيف نصل إلى تحقيق الانتصار الحقيقي، إذا تمسكنا بحقنا وثبتنا في مواقفنا ودافعنا عن قضايانا دون أن نصاب بوجل أو اضطراب أو دون أن نخرج عن جادة الحق والصواب. هكذا تمكن الإمام الحسين أن ينتصر، وهكذا انتصر الدم الكربلائي، وهكذا خلدت هذه الثورة الكربلائية، وهكذا كان وبقي وسيبقى الإمام الحسين سلام الله عليه يعطينا القوة على الجهاد والقوة على الانتصار والقوة على الصبر والقوة على التحمل حتى نصل إلى تحقيق كل أهدافنا الكبرى بإذن الله تعالى. من هنا أقول أيها الأعزاء بشكل واضح وبشكل مباشر، ما حصل بالأمس هو واحدة من هذه المظلوميات التي نتعرض لها. يعني بشكل مختصر وواضح، وكما ذكر أهل السلطة، بعض أهل السلطة أنفسهم، أنهم أرادوا أن يوجهوا ردا على ما حصل يوم الثلاثاء. كيف كان هذا الرد؟ بالشكل الذي شاهدتموه، هذا اللي بيطلع معهم، هذه هي الطريقة التي يتقنونها أو يعرفونها ويعرفها تحديدا قادة الفتنة، اليوم بالصاعد إلى الآن وبعد الآن. يجب أن نتحدث بوضوح، هناك قادة للفتنة، قادة الفتنة الذين بدأوا قبل أشهر، منذ أن بدأت رئيس تتحدث عن فتنة ستتحرك في لبنان، بس مشان شحن الذاكرة، مشان شحن الذاكرة، رئيس تحدثت قبل أشهر عن فتنة، ولقاها بعض اللبنانيين راجعوا تصريحاتهم. الفتنة آتية، المظاهرة التي ستحصل في أول كانون قد تؤدي إلى فتنة، خلصت المظاهرة وما صار في فتنة. بعشرة كانون هناك فتنة، كانت مظاهرة أعظم وأهم ولم يحصل شيء. الاعتصام في ساحتي رياض الصلح والشهداء هذا يؤدي إلى فتنة طوال أكثر من 55 يوم وليس هناك أي مشكل. الفتنة إذن في رؤوس وأذهان وعقول هؤلاء، اسمهم قادة الفتنة الذين رأيناهم بالأمس يتحدثون بكل وضوح وبكل جرأة بل بكل وقاحة عن إنجازاتهم العظيمة التي أنجزوها. ما هي هذه الإنجازات؟ ما الذي حصل بالأمس؟ هذا ما يحتاج إلى بيان. الذي حصل بالأمس أنه في مجموعة من الطلاب في الجامعة بدأ هناك نقاش تلاسن، وهذا أمر طبيعي في هذه الأيام. ثم تطور التلاسن إلى اشتباك بالأيدي. هذا الاشتباك تدخلت لفضه إدارة الجامعة والقوى الأمنية الموجودة في حينها، وتقريبا انتهى الموضوع. ما هي إلا دقائق معدودة. تأتي الحسود من خارج الجامعة وتدخل تحاول الدخول إلى حرم الجامعة وبشكل مكثف. من أين أتت هذه الحشود خارج الجامعة؟ كانت حاضرة جاهزة مجهزة. والأكثر من ذلك، حينما تدخلت القوى الأمنية وتحديدا الجيش اللبناني وعمل على تطويق مكان الحادث في لحظات أو أوقات ودقائقه الأولى، بدأت الحشود تتكاثر من عدة مناطق، والأهم بدأ إطلاق النار من جهات متعددة ومن بنايات مختلفة في اتجاهات مختلفة. طيب كيف يعني بهالساعة طلعت العالم وطلعت على البنايات وبدأ القنص؟ هذا القنص الذي هو مفردة من مفردات الحرب الأهلية البغيضة، لكنها مفردة من مفردات قاموس قادة الفتن، لأنهم خبراء بالقنص. يا ما قنصوا ناس، يا ما قتلوا ناس بالقنص. هل هذا الأمر يحصل فجأة خلال ساعة؟ هل يمكن أن يحصل كل ما حصل دون أن يكون هناك أي تدبير، دون أن يكون هناك أي توزيع لهذه المجموعات؟ مع العلم أنه في الليلة التي سبقت يوم الخميس وصلت بعض المعلومات التي كانت تتحدث عن أمر مبيت عند بعض فرقاء السلطة. هذا الذي حصل، ثم تطور الموضوع بالشكل الذي رأيتموه. إذن نحن أمام حادثة غير عادية، والأمر المهم فيها هو هذا الاستخدام المبرمج والمنظم للسلاح واستهداف المدنيين الطلاب وغير الطلاب ومن كان يتجول في الشوارع. ورأينا السلاح على شاشات التلفزة بعد أن رأينا بأعيننا. لا ينفع ولن ينفع أي تبرير آخر. يعني ما حدا بعد يضحك على الناس وعلى العالم أنه لا هذا مش صحيح، أو أن الموجود أن الذي كان موجودا أمر آخر. السلاح شاهدناه جميعا من خلال شاشات التلفزة. الذين قتلوا والذين استشهدوا والذين جرحوا برصاصات قاتلة، إصابات في الرأس وفي الصدر وفي الظهر، كانت تخرج هذه الرصاصات من بنادق هؤلاء القناص القتلة والمجرمين الذين وضعوا من أجل أن يقتلوا، الذين استقدموا من خارج بيروت، وهذه معلومات مؤكدة، الذين استقدموا من خارج بيروت من أجل أن يقتلوا الناس. يعني هناك عملية قتل متعمدة. سواء حصل التلاسل في الجامعة العربية أو لم يحصل، من قام بهذا الفعل أخذ قرارا مسبقا. وبالنتيجة حادثة الجامعة العربية قد تكون هي السبب المباشر المقصود، أو يمكن أن يوجد أي سبب آخر. أما أن يقال أن هناك شحنا وأن هناك احتقانا، الاحتقان والشحن موجود منذ أشهر في البلد، الخلاف السياسي موجود، وكل ما يترتب على هذا الخلاف السياسي من الناحية السياسية من الناحية الإعلامية والخطابات الحادة كان موجودا. الشيء الجديد الذي حصل خلال الأيام الماضية والذي يستدعي التوقف بقوة، سواء يوم الثلاثاء حينما خرج هؤلاء بأسلحتهم ورأيناهم على شاشات التلفزة جميعا، والأهم والأخطر هو ما حصل بالأمس. من هنا نقول لا يكفي أن يتم الحديث بعد هذه الحادثة عن أسباب وعن مشاكل وعن خلفيات وتحل هذه الأسباب والخلفيات وينتهي كل شيء. لا، نحن الآن أمام وضع جديد. هذا الوضع الجديد يقتضي توجيه كل الأنظار إلى من دبر هذه الفتنة. اللبنانيون من حقهم أن يعرفوا من دبر هذه الفتنة ومن أتى بهؤلاء القناصين والقتلة ليتواجدوا على أسطح الجنايات ويقتلوا الناس بدم بارد. أرواح الناس ليست رخيصة. الذي قتل واستشهد وجرح، يعني إذا كان فقيرا من أبناء الفقراء أو لم يكن من الشخصيات المعروفة والتي يتحدث عنها هنا وهناك أن هذا ما له حرمة دمه، لا، نحن إنسانيا وطنيا لا نفرق بين شخص وشخص. بهذا المعنى الدم الذي سقط بالأمس يجب أن يتحمل مسؤوليته، أن يتحمل مسؤوليته الجهة التي دعت إلى القتل بدم بارد، وكل الجهات المعنية الأمنية والقضائية عليها أن تتحمل المسؤولية. كشف القتلة والتشهير بهم والإعلان عنهم والإعلان عمن دفعهم إلى القتل هو مطلب دائم يجب أن يكون لكل لبناني شريف ولكل حريص على الوطن وعلى مستقبل الوطن. طيب نحن لما نسمعنا عم يحكوا عن المحكمة الدولية، أحد الحجج اللي دائما يتم التحدث عنها أنه المحكمة شو تحافظ على أرواح الباقين، لأنه بتصلي محكم. طيب الذين قتلوا في الرمل العالي الأطفال، لو أنكم سعيتم وتحملتم المسؤولية الجادة لتحديد القتلة ربما ما كان وصلنا إلى ما وصلنا إلى يوم الخميس أو يوم الثلاثاء. ومن هنا أيها الأعزاء ندخل إلى مفردة من المفردات التي يتم الحديث عنها كثيرا في الآونة الأخيرة والتي تم تسليط الضوء عليها، مفردة الميليشيات والدولة. الدولة ومنطق الدولة ورجال الدولة هم الذين يتحملون المسؤوليات تجاه كل مواطنيهم. أما من الأطفال الذين قتلوا في الرمل العالي، بيطلع الأطفال التانين اللي قتليهم ما يطلعوا عن بالتحقيق في الشيء أنه قوى الأمنية اللي كانت في الرمل العالي ما تتحمل المسؤولية. مين يعني الأطفال قتلوا بعضهم فالنتيجة بيطلعوا فيها؟ حينما يكون المسؤول مستهتيا إلى هذا الحد وما في حدا يحاسبه وما في حدا يقول له وقف احكي تحمل مسؤولية، مش قادر قدم استقالتك وفل، شغل المنطق الطبيعي. لكن تحصل كل هذه الأحداث والجرائم ولا من يتحمل المسؤولية ولا من يحمل المسؤولية، بل تلفلف الأمور. هناك أمر ملفت بالمناسبة، أحداث الثلاثاء التي حصلت وبعدها الخميس بالأمس لم نسمع كلمة لوزير الداخلية. يا عمي بأي بلد عادة وزير الداخلية وظيفته الأولى أن يحدد الرواية، أن يتحدث عن الرواية، ماذا حصل؟ أن يقول للبنانيين ماذا حصل؟ حينما نقول لهم أنكم حكومة فاشلة وعاجزة وحكومة لا شرعية ولا دستورية بيزعلوا. أنتوا حكومة عم تمارسوا مسؤولياتكم وواجباتكم؟ ما حكوا ولا كلمة وزير الداخلية، ما قالوا لازم العمل، لم يتحدث في الحد الأدنى. القوى الأمنية ماذا فعلت؟ القوى الأمنية وتحديدا الجيش اللبناني وجهت إليه اتهامات وإهانات، وبعض أفراد الجيش اللبناني أطلق عليهم النار بالأمس. ولو يا وزير الداخلية أحكي لك كلمتين عن هذه القوى الأمنية التي تحملت مسؤوليات كبيرة خلال اليومين الماضيين شو بده يحكي؟ أنا بلكم شو بده يحكي؟ شو بطلع بيده يحكي؟ نعم هو وزير مغلوب على أمره، هو وغيره وزير العدل وآخرون من هؤلاء الذين عليهم أن يتحملوا أيضا مسؤولياتهم. صحيح أن رئيس الحكومة اللاشرعية هو أساس المشكلة الدستورية وأساس المشكلة الموجودة الآن، لكن لا يعني ذلك أن الوزراء هم معفيون ولا يتحملون أي مسؤولية، لا، هم أيضا يتحملون مسؤولية تجاه الشعب وتجاه الناس. صحيح أن حكومة لا شيء، لكنهم في الحد الأدنى هم ما زالوا ينفقون بزمام السلطة. أيها الأعزاء، إنما حصل بالأمس إذن هو جريمة مدبرة وليس احتقانا وليس مظاهرة وليس أمرا عاديا وبسيطا حصل وتطور، لا، هو جريمة مدبرة. المطلوب أن يتم السعي بجدية، وأي سعي غير جاد هو تورط أكثر في الفتنة وفي أهدافها. والأمر الآخر الذي أريد أن أشير إليه في هذا الموضوع، قادة الفتنة الذين كما قلت سعوا من البداية أنه يفوتوا الناس ببعضها، وسمعناهم مثل ما قلنا عشان شاشة التلفزة أمس عم يحكوا بوضوح، مبسوطين باللي صار، مبسوطين باللي صار، حققتوا غاياتكم، حققتوا أهدافكم، المطلوب أنه تحملوا يافطة بيروت وفك الحصار المدعى عن بيروت. ليش؟ لماذا دائما يا فلان ويا فلان زج اسم بيروت في الموضوع؟ لماذا؟ من أجل إيجاد فتنة واضحة مدبرة تريد أن تصل إلى أهداف محددة. أمام ما حصل نحن معنيون أن ندرس الأمور بدقة وأن نفهم الأمور بدقة وأن نحدد الموقف أيضا بدقة. الأحداث التي حصلت بالأمس أكدت أولا أن التحرك الاحتجاجي الذي قامت به المعارضة الوطنية كان تحركا ناجحا وقويا ومهما جدا، بحيث أن فريق السلطة فقدوا عقلهم وأنهم توجهوا مسرعين إلى الفتنة وإلى السلاح وإلى ممارسة عمل الميليشيات. البعض بيطلع بقول إنه المعارضة ما حققت شيء، طيب لو ما حققت شيء ليش هالقد أنتم متضايقين؟ وليش مقهورين هالقد؟ وليش غضبانين هالقد؟ ولماذا أنتم مستعجلون كما قلتم أنتم بالأمس إنه تقوم بردة فعل؟ أولا هذا دليل أن ما قامت به المعارضة كان عملا كبيرا ومهما جدا، وثانيا والأهم ما ارتكبه هؤلاء بالأمس يؤكد المغالطة التي طالما تلطوا وراءها، مغالطة منطق الدولة والميليشيا. وبالمناسبة كمان سنشايفين نحن على مدى كل الأشهر الماضية أن هناك استراتيجية معتمدة عند هذا الفريق الحاكم، حدثنا عنها في مناسبات ماضية لكن نعود لنؤكدها الآن. استراتيجية فرضي أن يفرضوا أمرا ثم يقرروه أنه واقع، ثم يطلبون من الناس أن يصدقوه، ثم يبنون على هذا الأمر وكأنه خلاص انتهى كل شيء. هذا هو الصحيح. كيف كان يتهم العالم؟ كيف كان يتهم العالم؟ فلان قاتل، فلان مش قاتل، فلان متورط، فلان مش متورط. عملوا حالهم قضاة وحكام ويصنفون الناس على حسب مصالحهم ورغباتهم وأهوائهم. منطق الميليشيا ومنطق الدولة الذين يتحدثون عنه وأكثر الحديث عنه، خاصة اللي كثر كتير حكي في الأشهر الماضية راجعوا كمان الأرشيف اللي حكوا عن منطق الدولة ومنطق الميليشيا. يبدو لتبين أمس وقبل يومين أن كل هذا الكلام من أجل التغطية على الممارسة الميليشياوية التي يمارسونها. من هي الجهة التي تتمسك بمنطق الدولة اليوم؟ ما هو منطق الدولة وما هو منطق الميليشيا؟ منطق الدولة هو منطق القانون، منطق التمسك بالدستور، منطق الرجوع إلى الشعب، منطق التعاطي بمسؤولية في كل الملفات الاقتصادية والأمنية والسياسية، منطق تحمل المسؤوليات، منطق الشراكة الحقيقية لكل أبناء الوطن. أما الذي يبني أجهزة أمنية خاصة باسم المؤسسات العامة، هذا منطق ميليشياوي وليس منطق دولة. اللي حكي عن الأمن الذاتي قبل يومين أو ثلاثة أيام ومهد الأمن الذاتي، سمعناه على شاشات التلفزيون، والله ما عم نتهمهم. هم قالوا إنه الجيش ما عم بيقوم بواجبه، فنحن بدنا نقوم بالواجب. شو يعني؟ بروا لأنفسهم الخطيئة ثم توغلوا في هذه الخطيئة فنزلوا إلى الشوارع وهم يحملون السلاح. لأن الذاتي منطق ميليشيات وليس منطق دولة. إن موضوع القتلى ومتابعة القضايا، الميليشيا هي التي لا تهتم لا بدماء ولا بأعراض ولا بحقوق مهدورة، هذا منطق ميليشيا. منطق الدولة هو منطق المحافظة على حقوق كل المواطنين. أيها الأعزاء، تبين بشكل واضح اليوم أن بعض هؤلاء في الحد الأدنى، لأن بعضهم عريق وبعضهم عم يتعلم، بعضهم عم يتعلم هذا المنطق. نحن بننصحهم إذا كان هناك من مجال للنصيحة لهؤلاء الجدد الذين يراد إدخالهم في منطق الميليشيات أن يلتفتوا جيدا. هذا المنطق لم ينفع أصحاب الميليشيات وأمراء القتل والجريمة في لبنان، ولن ينفعكم ولن ينفع أحد في يوم من الأيام. أما منطق الدولة والحفاظ على الدولة على المؤسسات، هو عدم الاستهتار بالحقوق، هو الإيمان بالشراكة الحقيقية لكل أبناء الوطن، هو الانصات إلى الأصوات والملايين التي خرجت لتتحدث عن موقف وعن كلمة. إنه واحد قاعد مرتاح، يعني عامل حاله مرتاح قدام العالم بالحد الأدنى، بقول لك هذا كله ما بيفيد، تتظاهر مليون ونص مليونين ما بيفيد، تعمل أضراب يستجيب له غالبية اللبنانيين، هذا ما بيفيد. هذا منطق دولي؟ هذا منطق دولي؟ هذا هو منطق الميليشيا، لأن منطق الميليشيا هو منطق التعصب، منطق التعصب الطائفي والمناطقي، منطق عدم الانتباه إلى أن هناك مواطنين يجب أن يكونوا شركاء حقيقيين في هذا الوطن. نعم، ما تبدى بالأمس تحديدا وما ظهر بشكل واضح هو هذا المنطق الميليشياوي الذي، وهنا الخطورة، الذي يقدم باسم الدولة وباسم الحفاظ على الدولة وعلى مؤسسات الدولة. ولكي أنهي الكلام في هذه النقطة تحديدا، أتحدث عن أحد أهم عناصر قوة الميليشيات، هو ضرب المؤسسات الأمنية وهو استهداف الجيش اللبناني تحديدا. قبل الحرب الأهلية كنا نتذكر والجميع يعرف، لأنه ما بيصير في حرب أهلية وما بيصير في منطق ميليشياوي وما بيصير في فتنة إلا أن يضرب الجيش اللبناني. لماذا؟ التصويب المركز على الجيش اللبناني، لأن من عاش في حضن المنطق الميليشياوي لم يكن في يوم من الأيام متصالحا مع المؤسسة العسكرية الوطنية اللبنانية. هذه مغالطة تطرح، والمغالطة الثانية التي أيضا يفترض توجيه الأنظار إليها هي ما سمعناه اليوم، ما هذا آخر زمن، هذا آخر زمن. تقى بنود قانون العقوبات. طيب ماشي الحال، مكملوها. ما في قانون العقوبات تقول أن القاتل يحاسب، صح؟ ثم يعفى عنه هيك. هلا إذا تم العفو بظروف سياسية ولأسباب يعني معروفة عشناها جميعا، لا يعني ذلك طيب حصل ما حصل نتيجة هذه الظروف أنه وعظ بقانون العقوبات، هذا بعض ناقصنا. من مين؟ من مين وعظ بقانون العقوبات؟ هذه مهازل تحصل اليوم ويقودها هذا الفريق المتسلط، والذي لا يعطي قيمة للصوت الآخر وهو يتحدث عن الديمقراطية. هذا هو المنطق الأمريكي الجديد. هؤلاء أتباع مدرسة بوش الذي يتحدث عن الديمقراطية في العالم ونشر الديمقراطية في العالم، لكن كيف؟ بالسلاح والقتل والتدمير في العراق وفي فلسطين وفي لبنان. ديمقراطية بوش هي ديمقراطية هذا الفريق المتسلط والحاكم. ولذا أقول نعم، اليوم نحن أمام ديكتاتورية على الطريقة الحديثة. عليكم أن تعرفوا أيها اللبنانيون، اليوم ما يمارس على اللبنانيين هو ديكتاتورية باسم الحقوق العامة، باسم الدستور، باسم مصالح الناس، باسم الديمقراطية. لكن هذه هي الطريقة البوشية في العالم. للأسف أن بعض اللبنانيين، بعض شركائنا في الوطن، قبلوا على أنفسهم أن يمثلوا هذا الدور وأن يأخذوا هذا الدور. لماذا أتحدث عن هذه النقطة؟ ينتقل إلى النقطة التي بعدها لأقول ليس من الصدفة على الإطلاق أن توجه كل هذه التهم إلى المعارضة اللبنانية وإلى المقاومة اللبنانية تحديداً وإلى قائد المقاومة وسيدها بشكل خاص، أن توجه كل هذه التهم وأن يستهدف هذا الرمز الإسلامي والعرب العظيم. ليس صدفة أن تقترن كل هذه الأفعال مع الرؤوس التي تتدحرج داخل الكيان الصهيوني. أبدا ليس صدفة. لماذا تقبلون على أنفسكم أن تقوموا بهذا الدور؟ لماذا؟ من أجل أي شيء؟ إلى أي ستصلون؟ في سبيل أي مصلحة وأي غاية؟ أنت يا رئيس الحكومة لن تبقى رئيس حكومة إلى أبد الآبدين، لن تبقى رئيس حكومة. وأنت اليوم رئيس حكومة غير شرعية، غير دستورية، أكثر من نصف اللبنانيين لا يقبلها. ما في شيء عاجلا أم آجلا لن تكون رئيس حكومة، صح ولا لا؟ لن تكون رئيس حكومة. فكر بعد إذن سوف تبقى في ذاكرة أكثر من 1.5 مليون لبناني رئيس الحكومة الذي باع الوطن وباع البلد من أجل مصالح الدول التي تريد أن تجعل لبنان ساحة لمصالحها في الشرق الأوسط. هذا سيبقى في ذاكرة اللبنانيين. ما هي النتيجة التي ستحصل عليها؟ على أي نتيجة؟ أشو بعد يوم الثلاثاء أدعو اللبنانيين إلى التبصر. نحن ندعوك أيضا إلى التأمل والتبصر والتمعن والتفحص في من سبقك من الذين تسلموا مسؤوليات لكنهم في وقت الأوقات انتهوا من المسؤولية ولم يبقى لهم إلا الأعمال التي تبقى في ذاكرة اللبنانيين. حينما تكون على رأس حكومة على غير إرادة اللبنانيين، ولا تتحمل المسؤوليات الأمنية والسياسية وتغطي قادة الفتن الذين يدفعون لبنان إلى الفتنة، يعني أنت تتحمل المسؤولية المباشرة، وأنت ستكون في حساب اللبنانيين الآن وفي المستقبل من أصحاب السمعة السيئة والسمعة التي لم تودي بالبلد إلا بالخراب وبالفتن. عليك أن تتحمل المسؤولية. على كل حال، ما يحصل الآن يؤكد أن ما كنا نتحدث عنه في السابق هو الصحيح. حينما نقول كنا نقول أن هناك أيادي فتنة تريد أن تأخذ لبنان إلى المشكلة الداخلية تنفيذا لاستراتيجية الفوضى البناءة، بالأمس كنا نحن أمام مشهد من مشاهد الفوضى الهدامة، ما في فوضى بناءة، الفوضى الهدامة التي يعلمهم إياها فيلتمان وقادة فيلتمان. هؤلاء نحن نعرف الوضع الذي يعيشونه على المستوى النفسي، على المستوى المعنوي، على المستوى العملي، على المستوى السياسي، لكن لا يعني ذلك أن لبنان سيكون مرهونا لهؤلاء أبدا. صحيح أن ما حصل بالأمس يستدعي من كل القوى المخلصة والحريصة أن تواجه الأحداث بحكمة وصبر وشجاعة وحرص على لبنان وعلى الوطن، لأن قادة الفتن لم يتوقعوا منهم أبدا أي حرص. ما حدا يتوقع من هؤلاء أي حرص. هودي مصلحتهم، وجودهم، حياتهم، مستقبلهم في أن يقتل اللبناني الآخر، في أن تتشنج الأجواء وتتوتر الأوضاع، وأن يقسم البلد، وبعضهم ما زالت المشاريع الخاصة معشعشة في قلبه وفي رأسه. ما نتوقع من هؤلاء الحل. نحن نتوقع الحل ونتوقع الحرص من الحريصين على البلد، من الذين هم جاهزون لأن يبذلوا كل شيء في سبيل أن يحافظ على وحدة البلد وعلى تماسكه وعلى مستقبله، لأن أي مشكلة أو فتنة هي ليست لمصلحة أحد، بل سيضيع فيها الجميع وسيضيع فيها الوطن. حينما تحدث سماحة الأمين العام قبل أيام من هنا ومن على هذا المنبر مؤكدا نقطة الضعف الموجودة عند حزب الله، البعض يعني باعتبارها أنه هي نقطة ضعف بنضل نخي عليها، شايف؟ ثم هو الجماعة عندهم دين وأخلاق وحريصين وحكمة وصبر وشجاعة وتحمل، يلا مازال هيك خلينا نضل على نقطة الضعف. بعد ما حصل بالأمس لم نأتي لنقول لكم أننا سنتخلى عن حرصنا أبدا. كما قلت في المقدمة، نحن نظلم، نحن نقتل، نجرح، نحاصر، نتهم، يعمل على تشويه سمعتنا ومقاومتنا، لكن نحن من الذين يتمكنون أن يحملوا شهداءهم فيشيعوهم، وأن يحملوا ويلملموا كل جراحهم، وأن يصبروا ويصمدوا بكل شجاعة، لكن في نفس القوة والوقت يستمرون في قضيتهم وفي أهدافهم وفي القيام بواجبهم وصولا إلى الغاية المنشودة، وهذا ما يحصل بإذن الله تعالى. هني شو عم بقول إنه خلاص اسمعتون امبارح واليوم إنه سيد حسن قلبه كبير أو إنه حكمته أو صبره، بغض النظر عن هذا الكلام ماذا يراد منه، الغاية السيئة لبعض الكلام الذي يصدر من هؤلاء، لكن هؤلاء لا ينبغي أن يتخيلوا أو يتوهموا للحظة واحدة أننا حينما ندعو جمهورنا وأحباءنا وأعزاءنا شرفاء هذا الوطن الذين صبروا وتحملوا طوال أيام العدوان الإسرائيلي وضحوا بكل غالي ونفيس من أجل الوطن، حينما ندعو هؤلاء إلى الصبر، إلى الشجاعة في الصبر، إلى التحمل، إلى عدم الانجرار إلى الفتنة، إلى حرمة الانجرار إلى الفتنة، لا يتخيلن أحد أن هذا يعني أننا سنتنازل. نحن لن نتنازل عن حقنا أبداً، ولن نتنازل عن واجبنا في تحقيق الأهداف، يعني في الوصول إلى كل الأهداف التي حددتها المعارضة الوطنية اللبنانية. وما أطمن الجميع، نعم سنصل إلى الهدف، ما حدا يقلق. هذه الفتن المتنقلة والمتحركة التي يديرها قادة الفتن في البلد لن توصلهم إلى غايتهم. أولا لأن أمرهم أصبح مكشوفا، أصبح مكشوفا أمام الجميع، خطابهم، منطقهم، تناقضهم، ضعفهم، خوائهم المعنوي والنفسي والروحي، هم ضعفاء. ما تفكروا اللي بيحمل سلاح وبيطلع عبيني، أو يدفع شخصا ليحمل سلاح بيطلع عبيني ليقوس لبناني آخر، ما تفكروا إنه هذا قوي؟ أبدا، هذا ضعيف. من ضعفه يقوم بهذا الفعل، من انعدام الخيارات أمامه يقوم بهذا الفعل، من كونه باع نفسه للسفارات يقوم بهذا الفعل، من كونه مدفوعا من بعض أجهزة الاستخبارات العالمية يقوم بهذا الفعل. هذا ليس دليل قوة أبدا، وهم يعرفون جيدا أنهم حينما يلجؤون إلى هذه الطريقة لا يعني أنهم أقوياء، ولا يعني أن بإمكانهم أن يستمروا في ظلمهم وفي عدوانهم على حقوق الناس، في حرمان الناس من المشاركة الحقيقية في بناء هذا الوطن. هذا أولا. وثانيا، إن كل ما يفعلونه سوف يجعل الناس يزدادون تمسكا بخيارات المعارضة، لأن اللي عم بيصير يؤكد أن المعارضة على حق، صح؟ بعد قلت القتل اللي حملوها أتباع السلطة، في حدا بعد يشك أنه المعارضة فيما تدعو إليه من وحدة وطنية هي محقة؟ فيما تدعو إليه من شراكة حقيقية هي محقة؟ فيما تدعو إليه من الحفاظ على السلم الأهلي هي محقة؟ نعم، إذا كان الحفاظ على السلم الأهلي يتطلب منا أن نصبر وأن لا ننجر إلى الفتنة، فنحن سنفعل ذلك. نحن سنفعل ذلك. نحن بذلنا دماء طاهرة وزاكية وغالية من أجل المحافظة على الوطن. لن نترك بعض المراهقين في السياسة، ولن نترك بعض الأتباع الذين يتلقون الأوامر من السفارات، ولن نترك بعض المستعجلين والمتهورين والموتورين، لن نتركهم يأخذوا هذا البلد إلى تخريب السلم الأهلي أبدا. هذا بالنسبة إلينا فخر وعز وقوة وليس ضعفا. الذي يرى هذه النقطة أنها نقطة ضعف، هذا دليل أنه هو يستهدف لبنان وسلمه الأهلي، وليس دليل أمام ضعفاء فيما نتبنى أبدا. حينما نؤكد على السلم الأهلي يعني أننا نؤكد على قيمنا، على أخلاقنا، على وطنيتنا، نؤكد على حقنا، نؤكد على كل كلمة وحرف نتحدث عنه أمام الناس وأمام الملأ. ونحن حينما نتحدث للناس نتحدث بواقعية وبكل صدق عن الأهداف التي نريدها والغايات التي نريدها. أما أن يأتي البعض ليهاجم المعارضة بأنها تريد أن تأخذ البلد إلى الفتنة وهو هذا البعض يمارس الفتنة، هذا هو النفاق، وهذا هو الخداع، وهذا هو المشروع الذي يخبئ وراءه ما يخبئ من مشاريع ومن التزامات قدمت بين أيدي الدول الكبرى. أيها الأعزاء، نعم، من هذا الموقع نحن حريصون، نحن حريصون أن لا ننزل، ولكن بنفس القوة كما قلت نحن حريصون أن نبقى أقوياء حاضرون مع كل حلفائنا الصادقين الأعزاء الشرفاء الذين وقفنا معهم على مدى كل الأشهر الماضية لندافع عن البلد وعن الوطن وعن وحدته، كما وقفنا نحن وإياهم معكم مع هذا الشعب الأذي العزيز والشريف طوال 33 يوما لنواجه العدوان بصبر وبتحمل وبشجاعة وبقوة، وحققنا إنجازا تاريخيا للبنان ولأمتنا الإسلامية والعربية. سنبقى معا في نفس الموقف، سنبقى معا بنفس الخلفية بنفس الرؤية بنفس الوعي بنفس الأهداف، سنبقى معا من أجل أن نحافظ على الوطن، وسنصل إلى الوعد الذي وعدتكم به المعارضة اللبنانية الوطنية. وعلى هؤلاء أن يعرفوا التهم التي يوجهونها لن تنفعهم، الفتن لن تفيدهم، كل ما يفعلونه لن يفيدهم، حتى الصور اللي شفناها أمس أنه رئيس الحكومة اللاشرعية، أنه كل زعماء الدول حوالي إعدام. طيب إذا عادوا كل الزعماء حوالي وزقفوا له بالليل وبالنهار، وإذا على لبنان وشعبه مش معه، شو بيستفيد؟ ما بيستفيد شيء. هذه الدول هي تزيد في طواريط هذا الفريق الحاكم. هذه الدول إذا دفعت لحكومة السنيورة بعض المال من أجل أن يتوغل، أن يقتحم إلى الأمام في المشكلة وفي الخطيئة الوطنية التي ارتكبها ويرتكبها هو وفريقه، ما تفكروا أن هذه الدول حتى لما تعطيكم مال لكم هم تعطيكم مال من أجل أن تكونوا أقوياء في الحفاظ على الوطن. هؤلاء إذا أعطوكم بعض الحقن من أجل أن يصلوا إلى أهدافهم، من أجل أن يحققوا مشروعهم، وما هو المشروع الأمريكي وما هو المشروع للدول الغربية التي سعت من أجل دعم هذه الحكومة؟ المشروع واضح حينما يقول بوش أنه حزب الله لازم أنه هو حزب إرهابي، كمان مش صدفة، سبحان الله كله صدف. عطول كل ما يحكي بوش وغير شيء في كم واحد هم بلبنان رأبوهم مضبوط، يوم يومين زادت يعني ثلاثة أيام بصير يحكي نفس اللغة، أنه شو رح نتهمكم بالإرهاب، نقلت من قصة رح نتهمكم بالإرهاب. أي إرهاب؟ ومن يريد أن يتهم بالإرهاب؟ أمريكا حينما تقول أنها تريد أن تتهم أو أنها تتهم المقاومة بالإرهاب وتسعى مع فريق من اللبنانيين لتشكيل جبهة بوجه هذه المقاومة، المال الذي يدفع لهذه الحكومة من أجل تحقيق هذا الهدف الأمريكي والذي يخدم في النتيجة العدو الصهيوني، هل هذا يطلع بالولاك عم تتهمنا؟ نحن بعد كل الذي حصل بعدنا عم نحكي بتهم، أم أنها الوقائع الواضحة، الوقائع البينة التي أصبحت معروفة أمام الجميع؟ هل يعني ذلك أن الأمور لا يمكن أن تحل؟ لا يعني ذلك أبدا، الأمور يمكن أن تحل، والطرق طرق الحل واضحة ويجب أن تسلك، ويجب أن تأخذ طريقها في الوصول إلى النتيجة المأمولة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتم الرهان على أي أمر يأتي من الخارج على مستوى السفارات والمطالب التي تأتي بها هذه السفارات. الكلمة التي يجب أن نختم بها في هذا اللقاء وفي هذا المجلس أيها الأعزاء، كما بدأنا حينما نظلم وحينما يعتدى علينا، وحينما نحرم من حقوقنا ومن أبسط حقوقنا يجب أن نبقى متمسكين بواجبنا بقضيتنا، أن نبقى متمسكين بهدفنا وغايتنا، أن نكون أكثر حضوراً في الساحات وأكثر إصراراً على الخطى التي خطوناها في الماضي لكي نكمل الطريق، لكي نكمل الطريق معاً دون أن يتمكن أحد من أن يجرنا إلى مشكلة هو يخترعها أو هو يريدها، أو أن يجرنا إلى أمر هو يريده. نحن مطمئنون من موقع حقنا ومن موقع إيماننا بهذا الحق، من موقع صدقنا وإخلاصنا ووفائنا لكل الذين نتحالف معهم، من هذا الموقع بإمكاننا أن نصل. وكما وعدكم سماحة الأمين العام، نعم هناك خيارات كثيرة ومتعددة في الأيام الآتية وفي الأسابيع الآتية، الخيارات كثيرة ومهمة جدا، لكن يفترض أن يأخذ كل خيار وقته الطبيعي ومداه الطبيعي. إن كل ما يفعله فريق السلطة لن يجعلنا نتراجع عن خياراتنا في الوصول إلى أهدافنا من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية الحقيقية. الفتنة يجب أن تؤد، ويجب أن نكون دائما في موقع الوعي والمسؤولية، وأن لا نطلق الموقف من منطلق غرائزي أو تعصبي. نسمع بعض الذين يثيرون الأجواء بين الحين والآخر، للأسف بعض الأشخاص متوقع منهم أن يطلقوا خطابات غرائزية، لكن بعض الأشخاص يفاجئوننا في كل يوم أو بين يوم وآخر في إطلاق بعض الخطابات التحريضية والغرائزية، حينما يتحدثون دائما عن خطوط حمراء، أن المعارضة أوعى تتخطى الخطوط الحمراء. يا عمي أي خطوط حمراء تخطينا نحن؟ المعارضة اليوم وين الخطوط الحمراء اللي تخططها؟ بل دلوني على الخطوط الحمراء التي تم تخطيها. الخطوط الحمراء حينما يتخطى الدستور، حينما يخالف الدستور، هذا تخطي للخطوط الحمراء. حينما يمارس البعض أمنا ذاتيا، هذا تخطي للخطوط الحمراء. حينما تقتل الناس بسلاح ميليشياوي في الشوارع وعن أسطح البنايات، هذا تخطي للخطوط الحمراء. ما بالكم؟ ألا ترون كل هذا التجاوز وكل هذه الجرائم؟ ما شايفين تخطي لخطوط حمراء مدعاة إلا لم تعمل المعارضة؟ قليل من الأنصاف، قليل من الأنصاف. لا يجوز لمن يجب أن يكون في موقع العقلاء في هذا البلد، وفي موقع من يهدئ، وفي موقع من يأخذ الأمور إلى تحقيق المصلحة الوطنية الجامعة، أن يكون في موقع تحريضي. هذا مؤسف، ونحن نرضى بكل هؤلاء أن ينجروا إلى كلام غير منطقي وغير عاقل في هذا المجال وفي هذا الصدد. في الختام أيها الأعزاء، نعود إلى البداية، نعود إلى أبي عبد الله الحسين، نعود إلى الدم الحسيني، إلى الدم الكربلائي، إلى الصبر وإلى الشجاعة، إلى الجهاد وإلى التضحية، إلى الفداء وإلى العطاء، إلى حمل كل الأحزان والمآسي من أجل أن ننتصر بمظلوميتنا وأن ننتصر بحقنا، كما انتصرنا على العدو الصهيوني، وكما حققت المقاومة ومعها كل الشرفاء الانتصار التاريخي من خلال المواجهة في عدوان تموز الماضي والفائت. سنحقق جميعا الانتصار تلو الانتصار للبنان ولأمتنا الإسلامية والعربية. مخطئ من يظن أن كلمة يوجهها عبر وسائل الإعلام تطال المقاومة أو سيد المقاومة ظلما واستهدافا. مخطئ من يظن أن هذا الكلام يمكن أن يجعل المقاومة تتراجع عن قضيتها وعن موقفها وعن خياراتها وعن نهجها، بل المقاومة ستبقى قوية حاضرة كما كانت في الماضي، ستبقى في كل وقت وفي كل زمن بإذن الله تعالى. والذي وعد بوش والسفارات الأمريكية أن هذا الحكي وهذا المنطق يخلي المقاومة تتراجع، خلي يعيد حساباته، خلي يعيد حساباته، هذا لن يجعلنا نتراجع أبدا. البعض يعرف منطقنا وتجربتنا وعقليتنا وخلفيتنا، وقد مررنا طوال كل السنوات الماضية بتجارب قاسية جدا، حينما كنا نقتل في الشوارع، وحينما كنا نظلم في كل يوم، وحينما كنا نستهدف في الإعلام من قبل الإعلام العالمي ومن قبل كل وسائل الإعلام في هذه الدنيا، لم يجعلنا كل هذا الاستهداف ولم تجعلنا كل هذه المظلوميات لم تتمكن أن تجعلنا نتراجع ولو للحظة واحدة. اليوم نحن أكثر قوة مما مضى، وأكثر صلابة مما مضى، وأكثر تصميما على المضي في هذا الطريق. إن كان من هناك من كلمة تقولونها للسفارات التي تزورونها، فقولوا لهم إن المقاومة في لبنان، إن قائد المقاومة في لبنان، إن شعب المقاومة في لبنان هم أكثر قوة وصلابة وتصميما، ولم يجعل لبنان ساحة للمشاريع الأمريكية والإسرائيلية على الإطلاق. وأمريكا عليها أن تيأس الآن وبعد الآن. هذا بالنسبة إلينا قرار، هذا بالنسبة إلينا توجه، هذا بالنسبة إلينا أمر نتمسك به ونمضي عليه، والأيام الآتية سوف تثبت أيها الأعزاء أن كل هذه المظلوميات التي نحملها بحرص وصدق وأخلاص سوف توصلنا إلى الهدف وإلى الغاية. هذا هو معنى انتصار المظلوم، وهذا هو معنى انتصار الحق على الباطل الذي تعلمناه من سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى كل الشهداء بين يديك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.